ساعتنا تشير إلى الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة. القوة الصاروخية اليمنية تدك معسكرا للجيش السعودي في جيزان وتلحق بقواته خسائر فادحة. وزارة الصحة السودانية تؤكد إصابة 35 شخصا خلال الاحتجاجات الكبيرة في أرجاء البلاد. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. يحتفل المسلمون في أفغانستان سنة وشيعة بالمولد النبوي الشريف والاحتفاء بأسبوع الوحدة الإسلامية في ظل إجراءات أمنية مشددة، ويقدمون للعالم رسالة تهدف إلى نبذ الطائفية وتؤكد على الأخوة والوحدة الإسلامية. وتم خلال الاحتفالات إلقاء خطب ثقافية مؤكدة أو على مكارم أخلاق النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العطرة. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بعد جولة في السعودية وقطر والإمارات، روبرت مالي المبعوث الأمريكي المكلف في الملف النووي الإيراني في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في اجتماع رباعي لبحث جمود المحادثات النووية، اجتماع يشارك فيه إضافة إلى مالي مدراء وزراء الخارجية في الدول الأوروبية الثلاث المعنية بالاتفاق النووي وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، على أن ينضم إليه ممثل عن الاتحاد الأوروبي بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي. ويأتي الاجتماع بعدما أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه لعدم تمكنه من لقاء مسؤولين إيرانيين كبار، وذلك خلافا لما نص عليه اتفاق أبرم في أيلول سبتمبر بين الوكالة الدولية والجمهورية الإسلامية، لكنه أكد أنه ليست لديه أي معلومات تدل على قيام إيران بعملية سرية لتخصيب اليورانيوم. وكانت إيران أكدت أنها ملتزمة وجادة في المفاوضات النووية، لكنها طالبت الطرف الآخر بمؤشرات حسن نية وإلغاء الحظر. وسبق لوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أن أكد أن بلاده أبلغت الدول الغربية أنها لا تتهرب من طاولة الحوار، وأن المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي ستستأنف قريبا وفي الوقت المناسب، كما أوضح أن المباحثات مع الأوروبيين بدأت في اتجاه إيجابي وبناء، مؤكدا على ضرورة رفع إجراءات الحظر الأمريكية بشكل كامل وفعال، فيما انتقد تقاعس الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. ومفاوضات فيينا لإلغاء الحظر متوقفة منذ 4 أشهر عقب 6 جولات لم تفضي إلى توافق حول القضايا العالقة، وكانت قد بدأت في أبريل نيسان بين إيران والدول الأعضاء في الاتفاق النووي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.
مستمعينا الأعزاء، نعتذر عن هذا الخطأ في التقرير. أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق صعوبة إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات التي جرى فيها التصويت للانتخابات التشريعية، مضيفة أن عملية المصادقة على أسماء المرشحين الفائزين تحتاج إلى 30 يوما أو أكثر. إلى ذلك طالبت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات باعتماد آلية العد والفرز اليدوية في أي انتخابات مقبلة وإعادة النظر بالقانون الحالي، واصفة أداء المفوضية بالفاشل، ودعت إلى تقديم رئيسها وأعضائها للقضاء. كما حذر تحالف الفتح من تأزم الأوضاع ودخول العراق في منزلق خطير جراء ازدواجية عمل المفوضية في وقت تستمر الاعتصامات في بغداد ومحافظات عراقية أخرى رفضا لنتائج الانتخابات. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تنمية العلاقات مع الدول الجارة تعد من السياسات الأساسية للبلاد، وقال السيد رئيسي أن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة، مؤكدا أن طهران لن تسمح للصهاينة بالمساس بعلاقات إيران مع الدول الجارة، وأضاف أن مبادئ حسن الجوار والتعامل الاقتصادي والتجاري وتفعيل الأسواق الحدودية مدرجة ضمن برامج وسياسات إيران، معتبرا أن تجارة المقايضة مع الجيران من شأنها أن تصب في مسيرة الازدهار الاقتصادي وترسيخ مزيد من الأواصر مع دول المنطقة. أكدت غرفة عمليات حلفاء سوريا أنها بدأت استراتيجية جديدة لترسيخ معادلة الردع باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية بشكل مباشر عبر طائرات مسيرة ذكية. وذكرت الغرفة أن الهجوم الأخير الذي استهدف قاعدة التنف الأمريكية جرى من المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، مشيرة إلى إدخالها طائرات مسيرة متطورة للمرة الأولى في القصف المباشر. وشددت الغرفة على أنها نفذت ما وعدت به مسبقا لتغيير قواعد الاشتباك بهذا البلد عبر قصفها قاعدة الاحتلال الأمريكي. في السياق قالت مصادر سورية إن حالة من الفوضى والارتباك عم صفوف الوحدات الأمريكية والبريطانية بعد تعرضها للهجوم. استهدفت القوة الصاروخية اليمنية معسكرا سعوديا في جيزان بخمسة صواريخ باليستية في عملية نوعية ألحقت بالقوات السعودية خسائر فادحة بالأفراد والعتاد. وأشار متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع إلى قصف مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات ومقتل وإصابة أكثر من 30 سعوديا بينهم ضباط وطيارون. في سياق متصل قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن تبني مجلس الأمن موقفا يتماشى مع العدوان ليس بالشيء الجديد، معتبرا انحيازه إلى الرياض منذ البداية عاملا ساهم في إطالة الحرب على الشعب اليمني لسنوات. أكدت وزارة الصحة السودانية إصابة 35 شخصا خلال المظاهرات الكبيرة التي شهدتها الخرطوم أمس للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية. وأفادت لجنة أطباء السودان أن قوات الأمن استخدمت الرصاص والغاز المسيل للدموع ضد الأبرياء خلال الاحتجاجات التي جرت في أنحاء البلاد، فيما أعلن مصدر في الشرطة إصابة 2 من أفرادها في أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، مضيفا أن عددا من المتظاهرين هاجموا قوات الأمن أمام البرلمان. وجاءت التظاهر تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين الذي اعتبر أن الحكومة الحالية في السودان لا تمثل مبادئ الثورة. أعلن مكتب إعلام الأسرى أن الحركة الأسيرة أعلنت اليوم انتهاء إضراب أسرى حركة الجهاد الإسلامي الذي جاء ضمن البرنامج الوطني المتفق عليه لمواجهة الإجراءات القمعية لإدارة السجون الصهيونية. وخاض 270 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على الإجراءات العقابية ضدهم بعد عملية نفق الحرية في السادس من الشهر الماضي، حيث استهدفت إدارة السجون بشكل خاص أسرى حركة الجهاد الإسلامي من خلال عزلهم واحتجازهم في زنازين تفتقد إلى أدنى شروط الحياة الطبيعية. وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين أن انتصار الأسرى في إضرابهم عن الطعام ضد إدارة سجون الاحتلال هو انتصار للشعب الفلسطيني. ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد استدعى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف جريمة الطيونة. وأوضحت المصادر أن الاستدعاء يأتي على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في هذا الملف. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة. القوة الصاروخية اليمنية تدك معسكرا للجيش السعودي في جيزان وتلحق بقواته خسائر فادحة. وزارة الصحة السودانية تؤكد إصابة 35 شخصا خلال الاحتجاجات الكبيرة في أرجاء البلاد. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، تقبلوا منا أجمل التحايا وأطيب الأماني في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل الرقي به من الناحيتين النوعية والكمية عبر اعتماد محاور التنمية، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض الدور التحالفات الإقليمية في المجال الاقتصادي في هذا المجال. كونوا معنا.
مستمعينا الأعزاء، تعد الثقافة من الوجوه المشتركة الأخرى بين شعوب منطقة جنوب غرب آسيا، ورغم عدم وجود حدود دقيقة لهذه المنطقة، ولكن بعض المصادر تعتبرها مشتملة على بعض من منطقة القوقاز، ما وراء القوقاز، وإيران وباكستان وأفغانستان و غرب آسيا وأجزاء من آسيا الوسطى والبلدان المطلة على الخليج الفارسي.
نعم مستمعينا الكرام، وشعوب هذه المنطقة مشتركة في الثقافة والتراث الثقافي المتبقي خلال الآلاف من السنين، وهي متأثرة إلى حد ما بقيمه. ويعتبر حبيب برجيان الباحث من جامعة كولومبيا هذه المنطقة قارة ثقافية، وقد شهدت هذه المنطقة طيلة التاريخ ولادة الثقافات والحضارات المختلفة، وتعتبر منطقة جنوب غرب آسيا من أوائل مراكز الحضارة في العالم، وقد ظهرت في هذه المنطقة أوائل الإمبراطوريات الكبرى.
أجل أعزائي المستمعين، والكثير من المعتقدات والديانات في العالم تمتد جذورها في منطقة جنوب غرب آسيا، وهذه المنطقة مهد الأديان الإلهية المهمة، وهي اليهودية والمسيحية والإسلام والأديان غير الإبراهيمية. ومن أكبر رموز حضارة ما بين النهرين مسلة حمورابي، وتعد هذه الشريعة من أقدم الوثائق المكتوبة التي أطلعت العالم المعاصر على القوانين المهيمنة على العالم القديم.
نعم، وقد كانت منطقة جنوب غرب آسيا في الماضي من الطرق الرئيسة للتبادل الثقافي والعلمي والتجاري بين الشرق والغرب في العالم، واليوم أيضا هناك ممرات مختلفة في مجال الاقتصاد تمر من هذه المنطقة، حيث جعلت من عملية الاستثمار فيها عملية مربحة لكبار الناشطين الاقتصاديين في العالم. ويعتبر الممر الشمالي الجنوبي أحد هذه الممرات ومن الطرق الاستراتيجية للاقتصاد العالمي.
وتعد الطرق في جنوب غرب آسيا أعزائي الكرام شبه القارة الهندية ومنطقة الخليج الفارسي أفضل طرق الاتصال بآسيا الوسطى والقوقاز وشمال أوروبا والدول الإسكندنافية، وذلك عن طريق الممر الشمالي الجنوبي. وهذا الموقع الجغرافي الخاص يتيح استغلال مصالح الترانزيت على مستوى المنطقة والعالم من البلدان الواقعة على طول هذا الطريق، وبإمكان البلدان الواقعة على ممر الشمال إلى الجنوب أن تحقق دخلا غزيرا من مرور البضائع وتحويلها.
وكما نعلم مستمعينا الكرام، فإن بلدان آسيا الوسطى تقع ضمن اليابسة، والممر الشمالي الجنوبي يتمتع بأهمية بالغة في التبادل الاقتصادي للمنطقة والعالم. وهذا الطريق بإمكانه أن يوفر اتصال بلدان آسيا الوسطى بالمياه الحرة عن طريق ميناء تشابهار، ويقع ميناء تشابهار في جنوب شرق إيران، ويعتبر أقرب طريق لاتصال هذه البلدان البلدان بالمياه الحرة بسبب موقعه الاستراتيجي.
ويعتبر الزمان من العوامل المهمة في تعيين أسعار المنتجات أعزائي الكرام، ومن مزايا ممر الشمال إلى الجنوب تقليل مد وصول البضائع إلى السوق المستهدفة. ومن المعلوم أن تقليل مدة وصول المنتج إلى الوجهة يؤدي إلى انخفاض نفقات الشحن والنقل، وهو ما يعد من أهم عوامل التقليل من أسعار التكلفة للمنتج. نعم، وهذه الظاهرة أعزائي الكرام من شأنها أن توجد ميزة تنافسية كبيرة للمنتج، ولذلك فإننا نشهد الإقبال الواسع للقوى الاقتصادية الإقليمية والعالمية لتطوير البنى التحتية لميناء تشابهار. نحن نتواصل معكم أعزائي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تابعونا.
مستمعينا الكرام، ومن الخصوصيات الأخرى لميناء تشابهار إمكانية أن ترسو السفن الكبيرة العابرة للقارات في منصته، وهناك ما يقرب من 800 مليون شخص يعيشون على الطريق المؤدي إلى ميناء تشابهار في بلدان منها باكستان وأفغانستان والقوقاز وشرق أوروبا، وهناك سوق أكثر اكتظاظا إلى الجنوب من تشابهار ضمن بلدان منطقة المحيط الهندي، ولا توجد في خارطة العالم أي منطقة نموذجية أكثر من تشابهار للربط بين هذين السوقين، فهي تمثل سوقا موحدة واسعة للغاية من حيث الاستهلاك.
كما فإن الممر الشمالي الجنوبي بإمكانه بفضل وجود المراكز الكبرى لإنتاج المواد الأولية والمنتج النهائي في هذه المنطقة أن يزيد من حجم عمليات التبادل التجاري. ومن نتائج عمليات التبادل هذه أعزائي المستمعين الحد من نسبة البطالة وزيادة الإنتاج وتحقيق الدخل لشعوب المنطقة. وعلينا في الختام أن نذكر بأن إقامة العلاقات وإبرام الاتفاقيات الإقليمية بحاجة إلى إرادة سياسية للمسؤولين في بلدان هذه المنطقة، وعلينا ألا نتجاهل هذه الحقيقة، وهي أن السياسة والاقتصاد يمثلان مجالين تقاربا في عصرنا الراهن أكثر من أي وقت مضى. والاقتصاد السياسي هو فرع ليس جديدا بالمرة في الدراسات المتعلقة بعلمي الاقتصاد والسياسة، حيث يتحدثان عن التعامل بينهما. وحينما نتحدث عن العولمة أو واضعي السياسات في البلدان المختلفة، فإنهم يضعون النشاطات الدبلوماسية الاقتصادية في سياساتهم باعتبارها استراتيجية مهمة. وهنا تبرز العلاقة الوثيقة بين هذين المجالين وتعبر عن نفسها.
نعم أيها الأحبة، إن العوامل السياسية تعتبر مؤثرة ومصيرية في تعيين النتائج الاقتصادية في كل من الصعيد الداخلي للبلدان وكذلك في العلاقات بينها. وعلينا أن نتذكر دوما أن وضع الخطط الاقتصادية على المستوى الوطني لا يمكن أن يلبي احتياجات التنمية في البلد، ولكن إذا ما تمت هذه الخطط الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، فإن هذا يعني أن هناك إمكانيات وفرصا أفضل ستكون من نصيب البلدان المختلفة في العالم.
مستمعي الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، من الصفات البارزة لنظام الحكم البهلوي كما تحدثنا عن ذلك في حلقات البرنامج الماضية صفة الاستبداد، حيث كان الشاهان الأب والابن رضا خان بهلوي ومحمد رضا بهلوي يديران دفة الحكم في إيران بمنتهى الدكتاتورية، وكانت هذه الدكتاتورية سمة بارزة في تعامل الشاه المقبور حتى مع أقرب المقربين إليه من رجال الحكم والوزراء وغيرهم. وعن إدارة شؤون الحكم، وفي الكتاب الذي يحمل عنوان العمل من أجل وطني، والذي يدعي الشاه أنه قد كتبه بنفسه، يذكر هذا الطاغية أن جلسات مجلس الوزراء كانت تعقد في قاعة خاصة بقصر مرمر، وكانت المحادثات تبدأ فور وصولي، ولم أكن لأدير جلسات الحكومة من خلال الالتجاء إلى بعض الوسائل كالضغط على زر الجرس وما إليها، بل كنت أترأس الجلسات وأتابع ما يجري فيها من خلال نظراتي ومن خلال تغييري لقسمات وجهي، وقد اعتاد رجال الحكومة على هكذا تصرف مني. ويرى بعض المحللين الإيرانيين وغير الإيرانيين وهم يدرسون السلوك الاستبدادي للشاه المقبور وشخصيته المريضة، والمقصود هنا المريضة نفسيا، أن دعم البلدان الأجنبية لنظام حكم الشاه كان من أسباب استمرار الأسلوب الاستبدادي الذي انتهجه هذا الطاغوت المتفرعن في الحكم، حيث حكم شعبه بقوة الحديد والنار وسامه سوء العذاب لسنين طوال، وكان حكمه ككابوس جاثم على صدر هذا الشعب المسلم المجاهد الذي فجر ثورته ضد النظام البهلوي وأنهاه في شهر شباط من عام 1979 ميلادي. أيها الأخوة والأخوات، حديثنا عن هذا الموضوع سنتابعه في الحلقة القادمة من هذا البرنامج بإذن الله تعالى. وبعد هذه المقدمة نغادر عالم التاريخ إلى دنيا الحضارة الوضاءة التي سندخلها بعد فاصل من الموسيقى، فكونوا معنا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة سنطل على مدينة تبريز في إقليم أذربيجان التي تعد مدينة الشموخ والآباء والأوائل، وتعتبر مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية من أجمل وأروع مدن إيران لاحتوائها على آثار تاريخية وتراثية قل نظيرها في إيران. وتشتهر مدينة تبريز بمدينة الأوائل، حيث أنشئت أول مدرسة ومطبعة ومسرح وصحيفة وبلدية في هذه المدينة العريقة. وتقع مدينة تبريز التي تبلغ مساحتها 11 ألفا وثمانمائة كيلومترا مربع في المنطقة المركزية من محافظة أذربيجان الشرقية، على بعد 619 كيلومترا غربي العاصمة طهران. وتحيط بالمدينة من الشمال سلسلة جبال سهند، ومن الشمال الشرقي جبل عون ابن علي الأحمر. ومن المدن المعروفة لمحافظة أذربيجان الشرقية هي أهر ومرند وجلفة، والتي كل منها تحمل في طياتها آثارا تاريخية عريقة. ويعد سوق تبريز الذي يبلغ طوله كيلومترا واحدا من روائع الفن المعماري الإيراني بقناطره وقببه المقرنصة والبديعة. وتعتبر قبة تيمتش أمير أكبر قبة في سوق تبريز. ومن المساجد المعروفة لمدينة تبريز مسجد الأستاذ والتلميذ الجامع. ومن المعالم الأثرية لهذه المدينة متحف أذربيجان ومقبرة الكمالين كمال الدين خجندي من شعراء القرنين الثامن والتاسع الهجريين، وكمال الدين بهزاد أشهر رسامي إيران في المنمنمات. أما مقبرة الشعراء في هذه المدينة فتحتضن العشرات من الشعراء والعرفاء والسياسيين والأدباء مثل خاقاني وأسد طوسي وفارابي وقطران التبريزي وهمام وثقة الإسلام، وأخيرا أستاذ الشعر والأدب المعاصر الأستاذ محمد حسين شهريار. ويتوافد كل عام آلاف من السياح الداخليين والخارجيين في فصل الصيف إلى هذه المحافظة لزيارة معالمها التاريخية العديدة والعريقة عن كثب. أيها الأخوة والأخوات، تمتلك إيران ذات التاريخ الطويل آثارا جمة من الفنون اليدوية، والتي تشير إلى ذوق الإيرانيين ومدى اهتمامهم بالجمال. ولهذه الصناعات تاريخ عريق وشهرة واسعة النطاق في أكثر أنحاء العالم، إضافة إلى أنها تمتاز بتنوع كبير، إذ تشمل صناعة الفخار والزخرفة بالكاشي وصناعة المينا والتطعيم بالخشب والترصيع وما إليها. إن بعض هذه الصناعات مثل تطعيم الخشب لها تاريخ طويل، ومن أقدم آثارها الباب الخشبي المتبقي من قصر السلطان محمود في غزنة، وهو اليوم معروض في متحف أكبر آباد في الهند. كما أن أقدم النماذج لصناعة المينا الموجودة في متاحف العالم الكبيرة هي في الواقع من إبداع الفنانين الإيرانيين. إن الإيرانيين هم أقدم من مارس حياكة السجاد، وإن أقدم نماذج هذا الفن هو من آثار أحد الفنانين الإيرانيين، ويوجد حاليا في متحف في منغوليا. ويرى المؤرخون أيضا أن أجمل وأقدم أنواع السجاد يعود للإيرانيين، ونموذجها البارز سجادة بهارستان. ومن جملة الفنون اليدوية الإيرانية أيضا التطعيم بالخشب، حيث يستفاد من هذا الفن في زخرفة سطوح الأجسام بواسطة أنواع متعددة من الأخشاب والعاج والعظام أو من الفلزات. ومن خلال وضع هذه الأشياء جنبا إلى جنب يتم رسم وإبداع خطوط وأشكال بديعة وجميلة. وتزدهر صناعة القيشان المعبر عنه في الفارسية بكاشيكاري أيضا في إيران، ويعمل في هذه المهنة العديد من الأشخاص، بين فنان ماهر وأستاذ في زخرفة القيشان، وبين عمال عاديين يساعدون الأستاذ في عمله. ويتجلى الإبداع في هذه الصناعة التي كثيرا ما تزدان بها المباني القديمة والآثار التاريخية وبعض المؤسسات والبيوت والقصور، حيث تكتسي بزخارف القيشان القباب والمآذن وجدران العتبات المقدسة والأضرحة والمنارات والمساجد والقلاع والأبراج والمتاحف والمحاريب والمدارس الدينية. ويضفي القيشان بألوانه الرائعة والزاهية رونقا وبهاء وجمالا على تلك المباني والعمارات. والفنانون الإيرانيون يمارسون هذا الفن الرائع في تزيين وإعمار المباني حتى في الدول الأخرى، حيث وقع اختيار العديد من البلدان على الفنانين الإيرانيين لتولي إنشاء بعض المباني المهمة والمتطورة الحكومية والدينية بالقيشان مثل ألمانيا وماليزيا وبعض بلدان آسيا الوسطى وغيرها. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلى، فكان قاب قوسين فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله
منك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي،
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نعود إليكم لنقتطف روائع جديدة من أبيات شعرية نظمت في حق الإمام الخميني، فإليكمها عبر برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي. أيها الكرام، إن أول ما يلفت انتباهنا ونحن نطوف في ساحة الشعر الخميني هو وفرة وكثرة هذه الأشعار، والتي قلما نظمت لعظيم من عظماء العصر الحاضر. فهذه الثروة الأدبية والثورة الشاعرية تعزز قبل كل شيء العاطفة الصادقة والولاء الثابت للإمام في قصائد هؤلاء الشعراء الملتزمين. فتعالوا، وهذا النداء الشعري الساحر الذي صدح به الشاعر مدين الموسوي. حملتك في يوم الفداء لواء أيد تفيض على الدماء ولاء. راحت تخوض بك الزمان جلالة فتثير في جسد الحياة بقاء. تلك التي رويت أول بذرة منها وكان ندى جبينك ماء، وسقيتها في ساعة الظمأ التي تركت أكف الهاطلات ظماء. وحيا وكان على يديك رواؤها حتى غدت تهب الحياة رواء. ألهمتها وحي الجهاد فأتخمت يوم النزال عزيمة ومضاء. تخبو المنايا في مواكب عزها لتظل في صوت الظلال رثاء. تندي بصيحتك الزمان فينثني خاضلا يحرك راحتيه عطاء. عادت توشم بالدماء شموسها، ومن الضحايا تصنع الأفياء. تعطي الدماء لأجل صوتك فدية، لتكون كأس الظالمين دماء. فيا له من استنهاض شاعري وانتفاض رسالي، يحيي النفوس الخوامد وينعش القلوب الهوامد، حيث مثل الشاعر مدين الموسوي معالم الإمام بزهور الحرية التي تروي كل نفس بهاء وتسقي كل ضمير صفاء. فلولا نداءات الإمام الملكوتية لما ولى عهد الضياع واليأس وعصر الغطرسة والبؤس. فما عناه الشاعر بأسلوبه الذكي للإمام هو تجليات الدمج الروحي والإدغام النوري بين صفوة الأدب الملتزم وبين مفخرة المفاخر. فتعالوا وهذه الأبيات التي يوحيها شاعر آخر، حيث يضع الإمام في سلك الخالدين والمنجزين لأعظم إنجاز، فهو يرثي الإمام بنشيد عزائي. لقد تحكم في الدنيا فنال بها من النواظر والأحشاء ما احتكما، والآن غودرت الآمال حائمة، وأين في الدهر منها من يبل فما. رزء تلاقت رزايا الدهر فاجتمعت فيه، فهون ما يأتي وما قدما. يا آخذا كل قلب في ملامته، يا آخذا كل قلب في ملامته، دع الملام وشاطرني الدموع دما. هل يعلم الزمن الغدار لا علما ماذا به هجم المقدار لا هجما؟ بل كل ميت له ثلم بحوزته، لكن في موته الإسلام قد ثلما. فلينتظم مأتما عمر الزمان لمن بالصالحات جميعا عمره انتظما. ولتحتلب عينها الدنيا لمن يده كانت حلوبة جود تقتل الأزمة. إنها حقيقة لا مفر منها، فهيهات أن يموت من خلف بعده ملايين الثوار الذين لا يستكينون أمام الأقدار والأعصار. فالمبدأ الذي غرسه فيهم الإمام هيهات أن يدنو له الأفول والنكوص، وحري للأمة التي حذت حذو هذا العملاق أن تحني هامتها لهذا الذي رفع قامتها بشموخ إلى رقي الجوزاء، والذي عد كابوسا يزلزل مضاجئ الأعداء. وإلى هنا أيها الأخوة والأخوات نأتي على ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي حمل إليكم أزاهير أدبية ورياحين فكرية ترشدنا إلى المعجزة العظمى والإنجاز العظيم الذي حققه الإمام الخميني بإقامة حكم الله في الأرض. فإلى اللقاء.
Gave us the day.